أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في تأخير البيان عن وقت الخطاب، وذكرنا أن المصنف قال في هذا المقام ثلاثة أقوال: القول الأول ذهب إلى الجواز مطلقا، والقول الثاني ذهب إلى المنع مطلقا، والقول الثالث الذي هو كان محل كلامنا ذهب إلى التفصيل، وهو قول السيد المرتضى، حيث ذهب رحمه الله إلى أنه إن كان الكلام مجملا فيجوز تأخير بيانه عن وقت الخطاب، يعني إلى ما قبل وقت الحاجة، وإن كان عاما وظاهرا في العموم ولكن المتكلم لا يريد عمومه بل يريد الخاص منه فلا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب. وصلنا إلى قوله: وحكى العلامة في النهاية. هنا هذا يمكن أن نجعله قولا رابعا إذا ثبت الفرق بينه وبين القول الثالث. القول الرابع هو القول الذي حكاه العلامة الحلي رحمه الله في كتاب النهاية في علم الأصول عن بعض أبناء العامة، واختاره أيضا وقال هو الحق. خب، هذا القول ماذا قال؟ قال: الكلام الذي يتكلم به المولى إما أن يكون ظاهرا في معنى أو لا يكون ظاهرا في معنى. إذا لم يكن ظاهرا في معنى وهو المجمل فهذا يجوز أن يؤخر بيانه ما قبل وقت الحاجة. أما إذا كان ظاهرا في معنى، يعني مثلا العموم ظاهر في العموم لكن يراد منه الخاص ولا يريد منه عمومه، وكذلك المطلق إذا كان ظاهرا في الإطلاق لكن لا يريد الإطلاق وإنما يريد المقيد، وكذلك في المنسوخ إذا كان هو مطلقا في الوقت حسب الظاهر إلا أنه يريده إلى زمن محدود. فإذا كان الكلام ظاهرا وكان هو يريد خلاف هذا الظهور فلا يجوز تأخيره بالبيان التفصيلي. أما إذا كان بيان إجمالي، عفوا، إذا كان بيانا تفصيلي فيجوز تأخيره، أما إذا كان بيانا إجماليا فما يجوز تأخيره. هو بيان تفصيلي يعني شنو؟ يعني مثلا يقول: أكرم العلماء، البيان التفصيلي له إلا زيد، هذا يريد يبين على أنه هذا العموم شامل إلا لغير زيد، شامل لغير زيد. أما إذا البيان الإجمالي كيف يكون؟ مثلا يقول: أكرم العلماء، ثم يقول: وهذا العام مخصص ترى، لكن يمتى مخصص ما يبين، هذا بيان إجمالي، هذا يسمونه بيان إجمالي. وكذلك في المطلق. فإذا خلاصة القول الرابع يقول أنه الكلام إما أن يكون ظاهر أو لا يكون ظاهر، إذا لم يكن ظاهر فهذا مجمل فيجوز تأخير بيانه عن وقت الخطاب، أما إذا كان ظاهر ويراد منه خلاف الظهور فهذا البيان إما أن يكون ببيان تفصيلي أو يكون ببيان إجمالي. إذا كان ببيان تفصيلي فيجوز تأخيره، وضربنا مثال للتفصيلي. أما إذا كان ببيان إجمالي، يعني كقوله مثلا هذا العام مخصص إلا أنه بمن مخصص من عرفه، فهذا ما يجوز تأخيره. خب، المصنف بعد ذلك يقول أنه لا يوجد فرق بين هذا القول، القول الرابع، وبين القول الثالث وهو ما ذهب إليه السيد المرتضى، إلا في شيء واحد الفرق، إلا في شيء واحد، وهو في النسخ، في النسخ أو في المنسوخ، حيث أن العلامة الحلي رحمه الله قال: لا يجوز تأخير بيان المنسوخ عن وقت الخطاب، بل لابد أن يكون مقترن، لأنه هذا هو الذي ارتضاه من قول العامة. وذكر من أحد ما يكون ظاهرا من كلام المتكلم هو المنسوخ. بينما السيد المرتضى رحمه الله ووفاقا للإجماع من قبل علمائنا قال لا، قال يجوز تأخير بيان الناسخ عن المنسوخ مع ما قبل وقت الحاجة. هذا هو الفرق بينهما. قال وحكى العلامة في النهاية عن بعض العامة بعد نقله الأقوال التي ذكرناها، هذه الأقوال الثلاثة التي ذكرناها وغيرها، يعني وذكر غير هذه الأقوال، حكى قولا آخر وهو جواز تأخير بيان ما ليس له ظاهر كالمجمل، هذا يجوز أن نأخر بيانه، وأما ما له ظاهر ولكن وقد استعمل في غيره، في غير الظهور، يعني المتكلم يريد غير الظهور، كالعام والمطلق والمنسوخ، فهذا فيجوز تأخير بيانه التفصيلي. ضربنا مثال، قلنا كما إذا كان يريد من العلماء إلا زيد فيقول أكرم العلماء إلا زيد، هذا إلا زيد يجوز بعدين يقول لا تكرم زيد أو لا تكرم الفساق للإجمالي، أما إذا كان عنده بيان إجمالي فما يجوز أن الأخرها. خو البيان التفصيلي مثاله واضح، بيان الإجمالي شلون؟ قال بأن يقول وقت الخطاب مثلا هذا العام مخصص، لابد أن يقول يعني هكذا إذا كان يريد من العام هو الخصوص، ويقول هذا المطلق مقيد وهذا الحكم سينسخ وهكذا. فإذن إذا كان بيان إجمالي فلابد أن يذكر ويقول هذا ترى مخصوص وهذا مقيد وهذا ترى راح ينسخ، أما إذا كان ببيان تفصيلي فهذا يجوز أن يأخره عن وقت الخطاب ويذكره قبل وقت الحاجة. ثم قال العلامة رحمه الله بعدما حكى هذا القول من بعض أبناء العامة، قال إنه الحق. يعلق المصنف على هذا الكلام فيقول ولا يكاد يظهر بينه وبين قول السيد، يعني هذا القول الرابع الذي حكاه العلامة، وبين قول السيد المرتضى بعد إمعان النظر فرق، لا يكاد يظهر فرق إلا في جهة واحدة. خب شون يعني لا يظهر فرق؟ قال العلامة، قال أيضا إذا كان العام ظاهر في عمومه ويراد خلافه، وكذا المطلق إذا كان ظاهرا في إطلاقه ويراد خلافه، هذا ما يجوز تأخير بيانه، والمجمل يجوز تأخير بيانه، فرقهم فقط في من؟ في النسخ، في الناسخ والمنسوخ. قال إلا في جهة النسخ، إلا في هذه يعني في هذا المثال، فإنه من الواضح أن العلامة قال لا يجوز وذكره من ضمن العموم والمطلق، لكن السيد المرتضى فإن السيد لم يتعرض له في أصل البحث، وإنما ذكر أصل البحث يعني في أصل بحث جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب، وإنما تعرض له ضمنا، وإنما ذكر في أثناء الاحتجاج أن الإجماع من الكل واقع على أنه تعالى يحسن منه تأخير بيان مدة الفعل المأمور به، بعدين يبين أنه هذا الفعل المأمور به ترى هذا وقت انتهى، مو من البداية يقول صلي إلى كذا وقت، لا هو يقول صلي وظاهر منه الإطلاق مطلق الأزمان، لكن بعد ذلك هو يقيده بأنه هذا الوقت هو المحدود أو هذا الفعل هو محدود بهذا الوقت الخاص. نعم، قال أن الإجماع من الكل واقع على أنه تعالى يحسن منه تأخير بيان مدة الفعل المأمور به، والوقت الذي ينسخ فيه يؤخره عن من؟ يؤخره عن وقت الخطاب، وإن كان مرادا بالخطاب، وإن كان يعني الناس هذا الوقت مراد بالخطاب، يعني أول ما أمر المولى بالمنسوخ هو كان يريد المنسوخ إلى وقت خاص يعني، ولكن مع ذلك يبينه في وقت لاحق. ثم يقول العلامة المصنف والعجب بعد هذا من العلامة كيف أنه قال يجوز، عفوا لا يجوز تأخير البيان لحكم المنسوخ، ما يجوز ليش، مع العلم أنه كما ادعينا في قول السيد المرتضى أنه قال الإجماع قائم على جواز تأخير بيان الحكم المنسوخ، العلم والعلامة يقول لا يجوز، هذا عجب. ليس هذا فحسب، بل إن العلامة رحمه الله في كثير من كتبه اشترط حاله حال باقي العلماء على أنه يكون الفرق بين الناسخ والخاص هو هذا، أنه الخاص يمكن أن يكون متقدما ويكون متأخرا، بينما الناسخ لابد أن يكون متأخرا عن المنسوخ، لابد يعني شرط النسخ أن يكون متأخر الناسخ عن المنسوخ. فكيف قلت باشتراط المقارنة بينهما؟ قال والعجب بعد هذا، يعني بعد ما سمعت من الإجماع من السيد المرتضى على حسن تأخير البيان الناسخ من رغبة العلامة رحمه الله عن قول السيد، رغب عنه يعني ابتعد عنه ونفر منه، وموافقته لذلك القائل من ابناء العامة، علي من؟ على وجوب اقتران بيان المنسوخ به يعني بالناسخ مع ما فيه من البعد، بعيد أن يكون الناسخ مقترن بالمنسوخ، بل إن شرط الناسخ أن يكون متأخرا عن المنسوخ. وثانيا والمخالفة لما هو المعروف بينهم من اشتراط تأخير الناسخ، هذا معروف بينهم في بحث النسخ والمنسوخ، حتى أنه هو العلامة نفسه في مباحث النسخ عده شرطا من غير توقف ولا إشكال أبدا، قال هذا شرط من شروط النسخ أن يكون الناسخ متأخرا عن من؟ عن المنسوخ، وجعله يعني وجعل هذا الشرط شرط تأخر النسخ كغيره من العلماء وجها للفرق بين التخصيص والنسخ. واحد من الوجوه التي يفرق فيها بين التخصيص والنسخ أن التخصيص يمكن أن يكون متقدما ومتأخرا، بينما النسخ لابد أن يكون متأخرا. فكيف وافقت هذا العامي الذي يقول بوجوب اقتران الناسخ والمنسوخ وقلت لا يجوز التأخير، والحال أنه شرط الناسخ أن يكون متأخرا؟ خب، ربما الآن أحدنا يقول أنت قلت يعني للمصنف أنه لا يوجد فرق إلا في جهة الناسخ، العلامة اشترط المقارنة بينما السيد اشترط التأخير في البيان. خب، لعل واحد الآن يقول لا يوجد أكو فرق، أو يوجد فرقان. الفرق الأول أن العلامة الحلي ذكر ثلاثة أشياء يجوز أو لا يجوز تأخير بيانها، اللي هو العام والمطلق والمنسوخ إذا كان يراد منه خلاف الظاهر، بينما السيد المرتضى رحمه الله كما قرأنا عبارته كان يقول فقط في العام، قال والعموم لو كان باقيا على أصل اللغة في أن الظاهر محتمل لجاز أيضا تأخير بيانه لأنه في حكم المجمل، وإذا انتقل بعرف الشرع إلى وجوب الاستغراق بظاهره فلا يجوز تأخير بيانه. فإذا هذا الفرق الأول، أن السيد المرتضى خاصة عدم جواز تأخير البيان في العام، بينما العلامة الحلي مع هذا العامي قالوا بالثلاثة يجوز، العام والمطلق والمنسوخ، هذا واحد. ثانيا هذا القول الذي ذكره العلامة يفرق بين تأخير البيان فيما إذا كان مفصلا أو كان شنو مجملا، إذا كان مجمل فما يجوز وإذا كان مفصل فيجوز، بينما السيد المرتضى أطلق في كلامه سواء كان تفصيليا هذا البيان أو إجماليا. فكيف شيخنا تقول أنه لا يوجد فرق إلا من جهة الناس؟ قال وأما ما يوهمه ظاهر عبارة السيد، شنو اللي يوهمه؟ من تخصيصه المنع من جواز التأخير بمن؟ بالعام فقط، بينما قول السيد، بينما قول العلامة في الثلاثة العام والمطلق والمنسوخ، هذا أولا. وثانيا هذا الفرق الثاني، وعدم تعرضه يعني السيد للمراد من البيان أهو التفصيلي أو غيره يعني الإجمالي، بحيث يعدان يعني هذان وجهين في المخالفة لذلك القول، يقول العامي شلون؟ إذ عمم يعني العامي الذي ارتضاه العلامة فيه المنع يعني المنع من تأخير البيان لكل ما له ظاهر أريد منه خلافه سواء كان عام أو مطلق أو شنو أو منسوخ، بينما السيد المرتضى خصه بالعام، ها هذا أولا. وثانيا واكتفى بالبيان الإجمالي، يعني قال لا يجوز تأخير البيان الإجمالي، أما التفصيلي فلا. المصنف يقول هذا التوهم ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه إن شاء الله سوف نقرأ استدلال السيد المرتضى وحجته على ذلك، ويتبين لنا أنه أيضا موافق على هذه الأمور، يعني هذان الشرطين. أيضا يقول هو عام، يعني لا يجوز تأخيره سواء كان عام أو مطلق أو كذا منسوخ، أو بس هو منسوخ عفوا، بس المنسوخ قال يجوز تأخيره، لكن شموله للمطلق أيضا نفس الشيء. هذا واحد. وثانيا أيضا هو يتكلم عن قضية البيان التفصيلي والإجمالي على ما سنرى بعد ذلك. قال أما ما يهمه ظاهر عبارة السيد فمدفوع بأن كلام السيد في الاحتجاج يعرب عن الموافقة في كلا الوجهين، وستراه وكأن العلامة رحمه الله لم يعطي الحجة حق النظر، وإلا لتبين له الحال. هذا الآن ندخل بعد بيان مجمل الأقوال، ندخل في الاستدلال عليها. خب إذن الآن صارت عندنا أربعة أقوال، فلنقول أربعة أقوال إذا لم نرجع القول الرابع إلى الثالث. القول الأول قال بالجواز مطلقا، والقول الثاني بعدم الجواز مطلقا، والقول الثالث فصل. خب ما هو دليل القول الأول؟ وهو الذي ارتضاه المصنف رحمه الله، قال يعني يجوز تأخير البيان مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ قلنا سواء كان هذا الظاهر الذي يراد خلافه عام أو مطلق أو منسوخ أو مجمل ومبين، مطلقا. ما هو دليلك؟ المصنف يقول بخلاصة كلامه ثبوت المقتضي وعدم المانع. أكو مقتضي لأن يكون البيان متأخرا، كل مشكلة ما عاد يمكن أن يكون البيان. هيدا شنية؟ يقول مثلا حتى يكون البيان الأول الإجمالي اللي هو خلاف الظاهر، لأن هو أطلق العام بينما هو بعد ذلك يريد الخاص، لكن يبين قبل وقت الحاجة. يقول ربما يكون ذلك لأجل عزم المكلف على أو توطين المكلف على أن يأتي بالتكليف بعد ذلك، أو لأجل مصلحة التسهيل في ذلك أيضا. يعني مثلا لما المولى في بداية شعبان ويقول سوف يأتيكم شهر رمضان ويجب عليكم صيامه، يقول في شعبان يجب عليكم صيام شهر رمضان، هذا يكون امتثال هذا التكليف عندما يأتي شهر رمضان أسهل من أنه أول ما يدخل شهر رمضان يقول لهم يجب عليكم الصيام. فإذن هذا المقتضي. ثانيا عدم وجود المانع، لا يوجد مانع من أن يؤخر المولى البيان عن وقت الخطاب، ما قبل الحاجة يعني ما قبل وقت العمل يبين لنا كيفية صيام شهر رمضان وهكذا. خب أما المانع الذي سوف يذكرونه، المانع الذي يذكرونه من قال بالمنع، سنرى أنه هذا ليس مانعاً ولا يمكن أن يصلح مانعاً. قال والذي يقوى في نفسي هو القول الأول، يعني الجواز مطلقاً لنا، يعني دليلنا أننا لا نتصور مانعاً من التأخير، يعني لا عندنا مانع عقلي ولا مانع شرعي أو عرفي، سوى ما تخيله الخصم من قبح الخطاب معه. قال يقبح الخطاب مع تأخير بيان عن وقت إيه؟ عن وقت الخطاب. بعد ذلك سنرى دليله ونرى أنه ليس هذا دليل ولا يصلح أن يكون مانعا. نعم. قال على ما ستسمعه وسنبين ضعفه. هذا أولا، إذن لا يوجد مانع. ثانيا وجود مقتضي، ولا يمتنع عند العقل فرض مصلحة فيه يحسن لأجلها، يعني لأجلها تأخير البيان، كعزم المكلف وتوطين نفسه على الفعل إلى وقت الحاجة، يريد يوطن، يقول له سوف يأتيك وجوب في شهر رمضان وهو أن تصوم. هاي ما يريد يبين التفاصيل، يبين التفاصيل بعد ذلك. أصلا هذا الشيء لطيف، أفضل من أنه أول ما يأتي شهر رمضان ويقول له يجب عليك شهر رمضان. توطين نفسه على العمل إلى وقت الحاجة، فإن العزم وما يلحقه طاعة يترتب الثواب عليها. أصلا الإنسان لما يعرف أنه يجب عليه الصيام في شهر رمضان راح هو يوطن نفسه على الإتيان بهذا التكليف من بداية شعبان، وهذا شيء حسن يحصل عليه الثواب. وفيه مع ذلك تسهيل للفعل المأمور به، تسهيل راح يكون الإنسان عندما يأتي إلى شهر رمضان هو موطن نفسه على هذا الوجوب. فإذا بالعكس المصنف يقول يحسن تأخير بيانه هنا، ليس فقط لا يجوز بل يحسن تأخير بيانه لأجل التوطين. هذه هي حجة من قال بتأخير البيان مطلقا عن وقت الخطأ. ما هي حجة القول الثاني الذي قال أن ذلك ممنوع مطلقا؟ ممنوع مطلقا يعني شنو؟ كان في المجمل والمبين، أو في يعني سواء كان في المجمل جيد أو في العام والخاص، وعفوا في العام والمطلق والمنسوخ. خب قال أما أنه ممنوع في المجمل، يعني لا يجوز تأخير بيان المجمل عن وقت الخطاب، لأنه لو جاز ذلك لجاز أن يخاطب الإنسان بلغة هي لا يعرفها، كاللغة الزنجية مثلا، لغة الفارسية هو عربي. خب ليش يقول؟ شنو ملازمة؟ يقول ملازمة اثنين بعد ما يتضحن عنده، كما أنه لو تكلم معه بغير لغته لا يفهمها، فكذلك لو تكلم معه بشيء مجمل أيضا لا يفهمه. فلو جوزت أن يكلمه بكلام مجمل لا يعرف معناه جيد إلى أن يأتي وقت الحاجة ثم بعد ذلك يبينه له، فإذا جوز له أن يتكلم معه بغير لغته أيضا، والثاني باطل فالأول مثله. هكذا قال المصنف، يقول هذا قياس مع الفارق. لماذا؟ لأن التكلم مع الإنسان بغير لغته أصلا لا يظهر له أي معنى من المعاني إذا ما يعرف اللغة. طبعا الزنجية لو الإنسان عربي وتكلم معه بالزنجية، أو إنسان عربي يتكلم معه بالفارسية وهو لا يفهم الفارسية، هذا لا يظهر له أي معنى من الكلمة، بخلاف المجمل، إذ المجمل له معنى. لكن المشكلة أن المعنى غير واضح الدلالة على أنه هل هو الأول أو الثاني، هل هو الأول أو الثاني. كلمة عين لها معنى، لكن دائرا أن هذا المعنى هو الأول أو الثاني أو الثالث، وكذلك لفظ القرئي وغيرها. قال حجة المانعين، وهؤلاء عندهم حجة على منع بيان المجمل، تأخير بيان المجمل، وكذا منع تأخير بيان العام وغيره. خب قال حجة المانعين على عدم جواز تأخير بيان المجمل أنه لو جاز لجاز تأخير لجاز خطاب العربي بالزنجية من غير أن يبين له في الحال، يعني في وقت الخطاب. والجامع، إن قلت ما هو الجامع بين أن يكلم إذا قلنا بجواز أن يخاطب بالمجمل ويؤخر عنه بيانه، فإذا لازم يخاطب بالزنجية ويؤخر عنه خطابه أيضا بيانه يعني. قال والجامع كون السامع لا يعرف المراد فيهما. المصنف يقول والجواب منع الملازمة وإبداء الفرق بأن العربي لا يفهم من الزنجية شيئا، بخلاف المخاطب باللفظ المجمل فإنه يعلم أن المراد أحد مدلولاته، فيطيع ويعصي بالعزم على الفعل والترك إذا بين له، يعلم أنه لو كان هو هذا فيطيع، لو كان هذا شنو هو العاصي، بخلاف من كلم بالزنجية. خب هذه حجتهم على من على عدم جواز تأخير البيان في المجمل. خب عدم جواز تأخير البيان في غير المجمل، يعني في المطلق والعام والمنسوخ، فيقول المصنف راح تظهر حجتهم في حجة منفصلة، وهي حجة السيد المرتضى، هي نفسها حجتهم، وعندما نرد على هذه الحجة أيضا يتبين عندنا الرد على هذه. قال وأما حجتهم على منع تأخير بيان غير المجمل أيضا فتعلم من حجة المفصل، وكذا أيضا الجواب نفسه تعلم حجته وأجواب. القول الثالث وهو ما ذهب إليه السيد المرتضى رحمة الله عليه، وقول السيد المرتضى كما نعلم أنه فصله، قال إن ما أن يكون الكلام مجملا فيجوز تأخير بيانه عن وقت الخطاب، أما إذا كان عاما فلا يجوز وكان ظاهرا في شيء ويراد خلاف الظاهر فلا يجوز تأخير بيانه. خب ما هو دليله على أنه يجوز تأخير بيان المجمل؟ المصنف يقول بيانه نفس ما تكلمنا به نحن في دليلنا على الجواز، وهو ثبوت المقتضي، وهو أنه يحسن أصلا أن يؤخر الخطاب حتى لمصلحة التسهيل أو على لمصلحة توطين النفس عن وقت الخطاب، نفسه يذكره السيد المرتضى. قال احتج المرتضى رضي الله عنه على جواز تأخير بيان المجمل بنحو ما ذكرناه، وهو أنه لا يمتنع أن يفرض فيه مصلحة دينية يحسن لأجلها، قال هذا نص كلام السيد المرتضى، وليس لهم أن يقولوا ها هنا وجه قبح وهو الخطاب بما لا يفهم المخاطب معناه، فإن هذه الدعوة منهم غير صحيحة. هذه الآن اللي جاءت في كلمة المانعين، لماذا؟ لأن نعلم ضرورة أنه يحسن من الملك أن يدعو بعض عماله فيقول هكذا: قد وليتك البلد الفلاني وعولت على كفايتك، فاخرج إليه في غد أو في وقت بعينه، وأنا أكتب لك تذكرة بتفصيل ما تعمله وتأتيه وتذره، أسلمها إليك عند توديعك أو أنفذها إليك عند استقرارك في عملك، وأيضا فتأخير العلم كذا. فإذن المصنف يقول لو خاطب أحد الملوك بعض مبعوثيه إلى أمة من الأمة أو إلى منطقة من المناطق وقال له أنت علم، أنت روح الآن وعليك أن توجه الناس وكذا، لكن أنت لما توصل إلى تلك المنطقة أنا سأبعث لك التفاصيل وكذا، فإذن هو كلفه بشيء ولم يكلفه بتفاصيلها إلى أن يصل إلى ذلك المكان، يقول هذا أي عيب ما بي مشكلة. ثم قال أنه أنا أسألكم سؤال، هل يجوز تكليف غير القادر وقت الخطاب لكنه قادر وقت التكليف أو لا؟ يجوز. يعني الآن الإنسان عنده مريض، يجوز أنا أوجه له وجوب الفعل لمن يطيب أو لا؟ يجوز، فهو وقت الخطاب ما كان قادر على شيء، لكن هذا الخطاب يكون فعلا في حقه إلى أن يطيب، ما عاد به مشكلة. فكذلك أيضا يقول المصنف أنا لمن أخاطبه هو يجب علي؟ قلنا لا، لأنه وقت أداء العمل سوف يأتي، احنا قلنا يخاطبه يوم الأربعاء جيد، ويأخر البيان يوم الخميس ويوم الجمعة هو وقت العمل، فحتى إذا كان يعني أخر البيان هو يوم الخميس ما عنده عمل وإنما عمله يوم الجمعة فأيضا يجوز، وهذا نفسه تأخير البيان عن أو تكليف المكلف الغير قادر وقت الخطاب لكنه قادر بعد ذلك. ولذلك يقول السيد وأيضا فتأخير العلم بتفصيل صفات الفعل ليس بأكثر من تأخير إقدار المكلف على الفعل، ولا خلاف في أنه لا يجب أن يكون يعني المكلف في حال الخطاب قادرا، نعم احنا نريد في حال التنجيز في حال الفعل كن يكون قادرا، ولا على سائر وجوه التمكن، فكذلك العلم بصفة الفعل أيضا يعني صفات فعل و بيان الفعل وشروط الفعل وأجزائه لا يشترط أن تكون كلها معلومة للمخاطب وقت الخطاب، لأنه وقت الخطاب مو مكلف به، قبل لا يكلف أنا بين التفاصيل. ثم قال هذا ملخص كلامه في الاحتجاج للشق الأول من مذهبه، وهو جيد واضح لا نزاع فيه. الشق الأول يعني شنو؟ جواز تأخير بيان المجمل. واحتج على الثاني، أعني منع تأخير بيان العام المخصوص بوجوه ثلاثة، هذا يأتينا في الدرس القادم. والحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.